بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء لأكمل المسيرة في شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وفي اللقاء الماضي كنت أتكلم عن الجهمية، مبينا ضلالهم في أبواب متعددة من مسائل أصول الدين. وعلى رأس ما تحدثت به عنهم، وكان هذا بسبب الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود تحت الباب الذي أتحدث عنه، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. والدنيا اليوم قد انشغلت انشغالا كبيرا عن هذه القضية العظيمة، ولذلك فأنا حينما أذكرها وأدعو الناس إليها وأتعلمها وأعلمها، أدعو الناس إلى معتقد صحيح في الله تبارك وتعالى، حتى يقبل العبد على ربه إن عرف ربه ومولاه بما ثبت وصح من أسماء الله الحسنى وصفات الله تبارك وتعالى العلى. ولا شك أن الفرق متعددة والأقوال متضاربة بل مختلفة، وهذا يدعونا إلى أن تكون مرجعيتنا كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، غير أنني أسمع بين الحين والآخر كلاما ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو من أئمة أهل السنة رحمه الله بعد رجوعه عن الاعتزال، أسمع كلاما لا يتفق مع معتقده. والدنيا اليوم في أغلب الناس يقولون بأننا أشاعرة أو نعتقد معتقد أبي الحسن الأشعري. ولهذا فأنا قبل أن أبدأ اليوم في باب جديد، أود أن أذكر بعض الكلمات التي قالها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في عقيدته، والتي مات هو عليها، وهي تتفق في الجملة مع معتقد أهل السنة والحديث أصحاب الحديث والأثر. الإمام الأشعري نشأ معتزليا، ثم عاد بعد ذلك بتدرج إلى مذهب السلف، بعد أن أخذ بقول محمد بن سعيد بن كلاب القطان في وقت من الأوقات، غير أنه محص طريقته بالرجوع إلى مذهب السلف وانتسب إلى إمام أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإمام المبجل أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى. وبالتالي الإمام الأشعري بعد رجوعه كتب كتبا وسطر بقلمه أوراقا ذكر فيها معتقده وما يدين لله عز وجل به، وإذا نظرت إليه وجدت أنه يتفق مع معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا سأذكر الآن بعضا من أقواله في ذلك، وأخاطب المنتسبين إليه اليوم ليقول لهم انتبهوا إلى هذا الكلام واعرفوا معتقد إمامكم الذي نحن عرفناه ونعرف قدره ومنزلته بعد أن رجع إلى عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله ألف كتاب الإبانة، وهو كتاب عظيم أعلن فيه رجوعه وخلعه لمذهب المعتزلة وانتسابه إلى إمام أهل السنة والجماعة، وأيضا في الحقيقة سطر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كتاب نفيس جدا في بابه، ذكر اختلاف أو ذكر الفرق واختلاف هذه الفرق فيما بينها، وعدد هذه الخلافات أو الاختلافات الكثيرة الموجودة بين الفرق وبين أصحابها، غير أنه عقد جزءا يسيرا أيضا في كتابه مقالات الإسلاميين ذكر فيه جملة ما عليه أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة، وهذا الذي ذكره يتفق مع منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك أود أن أسمعكم إياه ليعرف الجميع معتقد الإمام أبي الحسن في الصفات وأنه كان يتفق مع منهج أهل السنة والجماعة بعد أن رجع رحمه الله تبارك وتعالى عن مذهب المعتزلة إلى مذهب السلف. قد يقول البعض ربما تكون هناك مخالفات، هذا أمر لا يسلم منه إنسان، خاصة في مثل موقف هذا الإمام رحمه الله الذي تعلم مذهب الاعتزال ودان به وكان إماما فيه. بل إن الإمام أبي الحسن الأشعري، وأن أذكر هذا لكي يعرف إخواني، ذكر مرة من المرات أنه ألف كتابا ذكر فيه قواعد المعتزلة أو قواعد للمعتزلة لم يعرفوها هم ولم يذكروها، ولكن من باب أنه تعلم ودرس المذهب وفاق أقرانه فيه، أعني في مذهب الاعتزال، ثم بعد ذلك قام بالرد على هذه الشبهات وهذه الأقوال التي ذكرها هو، وذكر أنه فعل ذلك خشية أن يأتي معتزلي يكون قد وصل في هذا العلم كما وصل هو إليه ثم يأتي بهذه الشبهات ولا يجد أحدا يرد عليها، ده من غيرته على مذهب الايه أهل السنة ومذهب السلف رحمه الله. يقول: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة، يا ليت إخواني ينتبهوا لذلك، جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة. إيه ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة؟ إيه هو الكلام اللي عندهم؟ جملة ما عليه تجده يتفق تماما مع القرآن الكريم والسنة النبوية ومعتقد السلف الصالح: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله عز وجل، ده أمور مسلمة به. ثم قال: وما رواه الثقات. وانتبهوا لذلك لتعلموا أن الإمام رحمه الله الأشعري كان على مذهب السلف وكان يعتبر الأحاديث الصحيحة حجة لا يحيد عنها حتى في مسائل الاعتقاد. شوف يقول: ده ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة. ما رواه الثقات، يعني الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا. أنا في الحقيقة أردت أن أسمع إخواني هذا الكلام وسأستمر فيه لنعرف هذا المعتقد الجميل، معتقد أهل السنة والجماعة، لنتمسك بالأحاديث الصحيحة التي عليها حمل اليوم من أهل الأهواء والبدع وأصحاب الرأي والعقل، وهم في الحقيقة لا رأي ولا عقل عندهم، اللي بيعترضوا على السنة والآثار ويردون ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لهم: أنتم لا تفقهون، وأهل السنة والجماعة وعلماء الأمة لا يردون شيئا مما ثبتت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنه تعالى إله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره سبحانه جل في علاه. هذا تمجيد لله عز وجل، ده من فوائد الحديث عن الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه جل في علاه: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ده كل ما يتعلق، هذا كله يتعلق بما يتعلق باليوم الآخر وما يكون بعد البعث والحشر والجزاء من جنة ونار، وأن الله تعالى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. ده كلام رب العالمين ليس كلام البشر، وإحنا كما ذكر الإمام نسلم لما قال الله عز وجل دون تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. وقد سبق في اللقاء الماضي أن بينت ذلك ووضحته، غير أنني هنا أريد أن أركز وأؤكد على أن هذا هو معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وأنا أقرأ الآن كلامه وأتلوه وأذكر المرجع الذي ذكر فيه هذا الكلام. قال: وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى من ذلك. بعدين قال كلمة تنفعنا بعد قليل وأذكرها الآن حتى نتذكرها في مسألة النزول، لأن سيأتي حديث النزول بعد قليل. يقول: وقد جاءت الأخبار. هذا كلام من؟ ليس كلامي، هذا كلام الأشعري الذي يعني تنتسب شرائح كبيرة من الأمة إليه. وأنا أذكر هذا ليعرف هؤلاء القوم المنتسبين إليه عقيدته التي سطرها بيديه وتركها لهذه الأمة. يقول: وقد جاءت الأخبار أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، فكيف يكون فيها وهو ينزل إليها؟ كما جاءت الأخبار أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، يعني يقول بهذا ثابت وأخذ به أهل العلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كل ليلة كما جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا يا إخواني، مما يؤكد الكلام الذي نقوله إن هذا هو ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة، كلام أيضا الإمام أبو الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، حيث ذكر في عقيدته قال: طريقتنا طريقة الكتاب أو طريقة المتبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة فيما اعتقدوه، أن الأحاديث تبول هذه القضية، لأن الناس اليوم ترد هذه الأحاديث وتكذب بهذه الأحاديث ولا تدين لله بهذه الأحاديث. وهؤلاء الأمة يقولون إن الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله تعالى يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه والخلق بائنون منه سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، ماذا عساي أن أقول في مثل ذلك؟ هذا الإمام الحافظ أبو نعيم، الإمام بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، غير هؤلاء الأئمة الأعلام ذكروا ذلك. وأنا أتساءل بعد هذا، هل في الدنيا بعد ذلك أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام؟ هذا معتقدهم، هذا دينهم، فعلينا أن نتعلمه. ولا يعني ذلك ما يمكن أن يقوم في أذهان البعض من تشبيه وتجسيم، حاشا وكلا، فربي والله ليس كمثله شيء، غير أننا فقط ندين لله بما ذكر لنا ربنا في كتابه وبما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. إخواني الكرام، في اللقاء الماضي كنت أتحدث عن أحاديث تحت باب بعنوان باب في الجهمية، ثم عقد الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى بعضا من الأبواب تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وذلك لأهميتها. بدأ بعد قوله باب في الجهمية بباب أورد فيه أحاديث في رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، قال: باب في الرؤية، ويعني بذلك رؤية الله عز وجل في دار الآخرة للمسلمين. رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جوازها والقول بها، مقتدين في ذلك بورود النصوص الصحيحة المصرحة بهذا الأمر. حقيقة الرؤية هنا أتساءل، يعني لماذا عقد الإمام أبو داود بابا فيها بعد قوله باب في الجهمية لأهمية هذه المسألة؟ إخواني الكرام، إن أعظم نعيم يتلذذ به أهل الإيمان وهم في الجنة، أعظم نعيم هو رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. كم شمر لها المشمرون وسعى لها الساعون وتعب من أجلها ونصب قوم قاموا لله عز وجل بالحق، صاموا نهارهم وقاموا ليلهم وتعلموا عقيدتهم وأحسنوا أخلاقهم وأعمالهم طلبا في مرضات ربهم سبحانه وتعالى، وأن يحظى الواحد منهم بالتلذذ والتنعم برؤية وجه الله تبارك وتعالى الكريم. رؤية الله عز وجل أعظم النعيم يا أهل الإيمان، كل مسلم يتمناها ويجب عليه أن يتعلق بها وأن يسأل ربه إياها وأن يعمل الأعمال التي توصله إليها. وقبل أن يعلم عليه أن يتعلم وأن يؤمن بذلك. وهذه مسألة مهمة جدا. لماذا؟ للأسف الشديد بعض الفرق كالروافض والخوارج والجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم وسار في ركابهم أنكروا رؤية رب العالمين في الدار الآخرة. الإمام ابن القيم رحمه الله عقد فصلا جليلا بديعا في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، تكلم فيه عن منزلة رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة وعظيم هذه المنزلة، وذكر بقى شمر لها المشمرون وسعى لها الساعون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون. قال وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون. اللي يحجبه ربنا سبحانه وتعالى رؤيته دي مسألة من أخطر ما يكون. إخواني الكرام، رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة من أعظم النعيم، دلت عليها أدلة قرآنية وأحاديث نبوية. دعوني أولا أذكر بعض الأدلة لأهمية هذه المسألة، وكلام الله حق وصدق، ثم بعد ذلك أسمعكم بعض الأحاديث النبوية الثابتة في ذلك، ثم إن شاء الله تعالى أتعرض لبعض الشبهات التي استدل بها من ذهب إلى إنكار الرؤية، ثم أدفع هذه الشبهات، ثم أتحدث عن مسألة مهمة أيضا، وهي هل رأى أحد ربه في الدار الدنيا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. سأحقق المقام في ذلك. أولا، الآيات الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة كثيرة، منها قول الحق تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله عز وجل في هاتين الآيتين وصف من ينظر إليه سبحانه بأن وجهه من النظارة بمكان. قال أهل العلم: هذه الوجوه أصبحت ناظرة لما نظرت إلى وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه، فنظرت بذلك. الحقيقة صريح الآية وظاهرها يدل على الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. العلماء يقولون بأن الله عز وجل أضاف كلمة النظر هنا إلى الوجه الذي هو محل النظر، لأني أنا وأنت فينا عينان ننظر بهما، وأضاف النظر إلى الوجه، فالوجه محل النظر، وعداه بإلى التي هي صريحة في نظر العين، لأن فعل نظر إذا عدي بإلى كان المراد به النظر بالعينين كما في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تأملوا قوله تعالى في سورة الأنعام ويتحدث عن نعيم الدنيوي من الأشجار والأنعام والثمار وما أخرج الله من باطن الأرض من ثمرات وجمال وغير ذلك، يقول سبحانه: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. المراد بالنظر هنا إيه؟ وقد عدي أيضا بإله، نحن ننظر بالعينين، دلفتة كريمة من الله عز وجل. أهل الإيمان، انظروا بأعينكم وتأملوا ما أخرج الله لكم من هذه الأرض، هو من النعيم الذي يمدكم ربكم به في الدار الدنيا. هنا أيضا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نظرت الوجوه لما نظرت إلى وجه الرب الكريم سبحانه. طبعا البعض المخالفين والمعودين يقول: لا، ده إلى ربنا ناظرة يعني متوقفة تنظر إلى ثواب الله عز وجل وما إلى ذلك، وهذا كلام باطل، لأن النظر إذا عدي بإلى كان المراد به النظر بالعين ليس إلا. ده النظر يأتي بمعنى التوقف والاعتبار إن عدي بنفسه، كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا نقتبس من نوركم يعني انظرونا يعني قفوا. إنما هنا لا شك أن النظر المراد به النظر بالعين لا غير. أيضا مما ورد من الآيات القرآنية المثبتة للرؤية قول الحق تبارك وتعالى كما في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إخواني الكرام، تأملوا معي هذه الآية، ده كلام رب العالمين سبحانه. وأيضا هنا سأذكر ليس كلامي وإنما سأذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وإمام في الفقه واللغة والحديث، إمام وأصول الفقه وغير ذلك رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله فسر لنا هذه الآية لما جاءته يعني ورقة أو رقعة من جلد حتى من الصعيد، واحد بيسأله وهو في مصر هنا؟ ما معنى قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فبماذا أجاب رحمه الله ورضي الله عنه؟ قال معنى الآية أن الله عز وجل لما حجب أعداءه وهو ساخط عليهم دل ذلك على أن أولياءه يرونه وهو راض عنه. يعني معنى الآية إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعاقب المجرمين المكذبين الملحدين الكافرين المنافقين نفاق اعتقادي، يعاقبهم بأن يحجبهم عن رؤيته. فكل رب العالمين بمفهوم المخالفة يحجب هؤلاء عن رؤيته، هذا يدل على إيه؟ على أن أولياءه، لأن حجب أعداءه بعد أن سخط عليهم، إذن أولياءه وهو راض عنهم يرونه سبحانه. فاعتبر الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى هذه الآية دليل صريح صحيح على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. يا له من استدلال جميل من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا يدل على فقهه في الدين وفهمه رحمه الله لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من الآيات الدالة على وقوع الرؤية في الدار، أتكلم عن الرؤية في الدار الآخرة التي أخذ بها وقال بها جمهور أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في سورة يونس يقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تأملوا هذه الآية، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الذين أحسنوا في هذه الدار الدنيا بالأعمال الصالحة بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بموافقة شرع رب العالمين سبحانه، هؤلاء الذين أحسنوا لهم إيه؟ لهم الحسنى، والمراد بالحسنى الجنة. فرب العالمين سبحانه وتعالى يكافئ أهل الإيمان الذين استجابوا للرحمن، يكافئهم في الدار الآخرة بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. هذا المراد بالذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا في الدنيا الحسنى لهم يعني الجنة في الدار الآخرة. ثم قال وزيادة. ما المراد بالزيادة؟ الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا ليس كلامي وإنما روى ذلك صهيب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي هذا الحديث وستسمعونه، أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة برؤية وجه الله عز وجل سبحانه جل في علاه. إذن الآيات الدالة على رؤية رب العالمين في الدار الآخرة كما ذكرت بعضها كثيرة، ويجب علينا أن نسلم لما جاء عن الله. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ويجب أن نفهم القرآن الكريم بلسان العرب كما جاء من عند الله وكما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إخواني الكرام، يستمر الحديث معكم بعد فاصل قصير ثم أعود إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود عدنا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، أنا ذكرت آنفا بعضا من الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. وفي الحقيقة سلم أهل الإيمان أصحاب الحديث والأثر أهل السنة والجماعة بهذه الآيات، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تلقوها منه كما تلقوا الأحاديث وسلموا بها تسليما كاملا. وأنا الآن لن أناقش الذين خالفوا في هذه القضية، ولكن سآتي وأسمعكم أيضا بعضا أو طرفا من الأحاديث النبوية الصحيحة التي رواها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. وقبل أن أتلو شيئا من ذلك أذكر نفسي وإخواني أيضا، أيها الإخوة الكرام، دي مسألة مهمة عظيمة جدا امتلأت بها كتب أئمة أهل السنة وكتب الاعتقاد. لماذا؟ لذا نعيم عظيم، بس إحنا عندما نذكره نذكر أنفسنا بالطريقة أيضا إليه، بالأعمال الصالحة، بالإيمان الصحيح الصادق، الأعمال الصالحة النقية الطيبة الطاهرة التي تجعل رب العالمين سبحانه يرضى عنك ويدخلك جنته. ثم تشرف يا عبد الله، تشرف والله تشرف وأنت في الجنة بالنظر إلى وجه الله الكريم، أعظم نعيم أهل الجنة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى. ولكن طبعا أنا أريد علينا أن احنا تنشرح صدورنا، نسلم للآيات القرآنية للأحاديث النبوية ونتأملها، وعلينا أن نفقه معناها وأن نؤمن بها وأن نصدق بها وأن نعمل الأعمال الصالحة التي تجعلنا إن شاء الله تعالى من أهل هذه المكانة وأهل هذا الشرف العظيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال أخبرنا جرير ووكيع وأبو أسامة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جلوسا. والله يا إخواني هؤلاء القوم اللي التفوا كده حول النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أقرأ هذه الأحاديث ومثل هذه الكلمات وكم كان الإنسان يتمنى أن يكون بين هؤلاء القوم، وإن فاتنا ذلك بتقدير الله فلنسعى اليوم لنكون معهم في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. شوف جرير بن عبد الله يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 صلوات الله وسلامه عليه فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حقيقة كلام النبوة عليه نور، كلام جميل، كلام رائع. وأود قبل أن أبين هذا الحديث وأبين ما فيه ألفت النظر إلى مسألة مهمة، وعلى إخواني من أساتذة التربية وطلاب التربية أن ينتبهوا إليه. إحنا كنا ونحن درسنا في الجامعات وكنا يعني ننصح الطلاب الذين ندرسهم خاصة في كليات التربية أو المعلمين أو غير ذلك باستخدام الوسائل التعليمية، والبعض يظن أن الغرب أو الشرق هو الذي وصل إلى ذلك وسبق إليه، وأن الوسائل التعليمية المستخدمة في التعليم أو معرف بتكنولوجيا التعليم أو غير ذلك مسائل قضايا كثيرة يعرفها المتخصصون، أن الغرب هو الذي سبق إلى ذلك. لا، ده مثل هذه الوسائل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدمها ويشير إليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك موقف يمكن أن يستفيد منه وأن يدخل إلى قلوب أصحابه من ورائه وأن يعلمهم تعليما مباشرا إلا وفعله صلوات الله وسلامه عليه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 صلوات الله وسلامه عليه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدث عن رؤية النور في الدار الآخرة ويبين لهم أن الله عز وجل يرى كما أن أهل أو أن الناس في الدنيا يرون القمر هو ظاهر باد في السماء. فجاءت إذا بوسيلة تعليمية عايز أعرفه من ربنا يرى والقمر يرى، فلا ضرب هذا التشبيه بالقمر صلوات الله وسلامه عليه. وأود أن ألفت النظر وسأؤكد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشبه ربه بالقمر وإنما شبه الرؤية بالرؤية. ولكن أعصم انتهت كده فرصة وجود القمر ليلة 14 ويعني وهو مكتمل بدر تام في السماء، وأراد أن يبين لهم أنهم سيرون ربهم سبحانه وتعالى كما يرون هذا القمر. ده يعد استخدام لبعض الوسائل التعليمية في التعليم في التربية. ده منهج نبوي حكيم سبق إليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه حقا يوحى إليه، وأنه سيد وإمام المعلمين المربين الموجهين صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كده جالس مع الصحابة، القمر ليلة 14 باد ظاهر موجود ضوءه يملأ الدنيا، فقال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته صلوات الله وسلامه عليه. إنكم سترون هذا يعني يوم، إنكم سترون ربكم يعني يوم القيامة، كما ترون هذا يعني القمر، وهنا بيشيره وهنا بيشير إلى الرؤية، وليس لا يشبه ربه بالقمر جل في علاه، وحاشا وكلا أن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: لا تضامون في رؤيته. لا تضمون في رؤيته قال هو من الانضمام، يعني لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر وينضم بعضكم إلى بعض. لا، أنتم سترون ربكم كما ترون القمر الآن، كل واحد منا يرى القمر دون أن يزاحم بعضنا بعضا، قمر نشاهده خاصة وهو يعني بدر مكتمل كده في السماء دون تعب أو مشقة أو تزاحم أو تضايق أو ما إلى ذلك. قال: لا تضامون في رؤيته. هذا كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم ألا تغلبوا كده بالبناء للمجهول، يعني ألا تصيروا مغلوبين على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد بهاتين الصلاتين الفجر والعصر، وقد خص بالمحافظة عليهما في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الملائكة يتعاقبون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ولأن وقتهما صعب على الإنسان، فالفجر ربما يستطاب النوم عند الكثير في هذه الفترة، وفي العصر بعد بقى مشق العمل وما إلى ذلك الإنسان يحتاج إلى راحة، فقد يشق عليه صلاة العصر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن استطعتم ألا تغلبوا، يعني لا تصيرون مغلوبين على هاتين الصلاتين فافعلوا. وقرأ صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إخواني الكرام، هذا الحديث حديث عظيم جدا، يدل على أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة وينظرون إليه كما ينظر الواحد منا إلى القمر وهو باد واضح أمامه لا يشغله شيء عنه. الحقيقة أيضا أهل السنة والجماعة أخذوا يا إخواني بهذه الأحاديث وسلموا بها، ولعلي إن شاء الله تبارك وتعالى أذكر لكم أيضا شيئا من ذلك. الحديث التالي بعد هذا يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال ناس يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. الله أكبر. هذا حديث يضاف إلى الحديث السابق. هناك أحاديث كثيرة جدا يا إخواني واردة في رؤية المؤمنين، والحافظ ابن حجر رحمه الله وبيشرع بعض الأحاديث الواردة في الرؤية في كتاب التوحيد من صحيحه، ذكر أن الدارقطني رحمه الله جمع في كتاب 30 أحاديث في الرؤية وقال أغلبها جياد. أحاديث الرؤية بعض أهل العلم يذكر بأنها تواترت تواترا معنويا، وقد سمعت من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الحرم المكي بيتين من الشعر يذكر أن الأحاديث الواردة في الرؤية متواترة، يقول فيهما رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا، هذا من الحديث المتواترة، من المتواترة، بل هو من أعلاها. يعني في الحقيقة نحن ندرس مصطلح الحديث يعني حتى من الصغر، ونحن في الجامعة ونطلب هذا العلم، قرأنا كثيرا في كتب مصطلح الحديث. كل ما قرأت في مصطلح الحديث ما يمثلونه بالحديث المتواتر يذكرون هذا الحديث، اللي هو حديث ما يعني إيه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية حوض شفاعة، ومسح خفين، وهذه بعضه. يعني ذكر بأن أحاديث الرؤية أيضا أحاديث إيه؟ متواترة. حب نذكر أحاديث قليلة جدا، نراعي وقت المشاهد أيضا، ولكن نود أن نعلمه الآن بأن هذه أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجب الأخذ بها والعمل بما فيها. هنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول بأن في ناس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. أولا، كون الصحابة يسألوا هذا السؤال يدل على فقه الصحابة رضي الله عليهم، هذا أولا. ثانيا، على اهتمامهم بهذا الموضوع وحرصهم عليه، موضوع عظيم جدا يا إخواني، كما ذكر ابن القيم ده اللي يحرم الرؤية مشكلته كبيرة جدا، الذي يحرم الرؤية عافاني الله ويكون من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا برؤيته يوم القيامة. اللي يحرم الرؤية ده محروم، الذي يحرم الرؤية محروم، ولذلك يحرمها من أنكرها ولم يؤمن برب البرية سبحانه وكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يفرحون ولذلك يسألوا، سؤالهم دليل على أهمية هذا الموضوع، هم الصحابة الذين يسألون: أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، هذا السؤال. فبماذا أجاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله البليغ الفصيح كان إذا سئل يجيب بجواب واضح يتعلم منه السامع أكثر مما سأل عنه. يعني كان مقتضى الجواب المباشر أنرى ربنا يوم القيامة إن هو يجيبهم صلوات الله وسلامه عليه مثبتا لهم أنهم يرون ربهم يوم القيامة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام فصل وأزاح أي شبهة في كلامه ودفع أي أمر يمكن ألا يتحقق لدى السامع أو أن يقع في شك أو حيرة أو اضطراب، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. معنى تضارون يعني إيه؟ يعني هل يحصل لكم تزاحم وتدافع؟ النهاردة لما يكون في شيء دقيق والناس يعني بعدد كبير جدا، فلكي يشاهدوا هذا الشيء الدقيق تجدهم يتدافعون ويتزاحمون لرؤيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ يعني لا توجد سحابة تمنعها؟ قالوا: لا. مليارات من البشر يرون الشمس في رابعة السماء في الظهيرة دون أن يعكر بعضهم على الآخر أو أن يزاحم بعضهم الآخر أو يضايق بعضهم الآخر. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أيضا: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ هذا كما سبق أن قلنا أيضا نحن لا نضار ولا نتضايق في رؤية البدر، هو مكتمل عندما يكون أيضا في السماء في الليل بعدما يكتمل هذا البدر اللي هو القمر ليلة 14. والصحابة أجابوا إيه؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا، أنتم أيضا لا تغلبون ولا تتزاحمون ولا يقع بينكم لون من ألوان الضيق في الرؤية، كما أنكم لا يقع ذلك لكم مع الشمس والقمر إذا لم يكن هناك سحابة تمنع الرؤية. وبهذا يثبت النبي صلوات الله وسلامه عليه الرؤية الواضحة الكاملة التي لا يقع من خلالها مشقة لأهل الإيمان في الدار الآخرة. هذا كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يسألون عن أمر مهم، عن رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، ده شيء عظيم جدا، ده أعلى النعيم، ده يعني أفضل متعة يستمتع بها أهل الإيمان وهم في الجنة، أن يرون وجه الله تبارك وتعالى الكريم. الصحابة يسألون عن ذلك، النبي صلوات الله وسلامه عليه يجيبهم بأن هذا سيتحقق لهم. هل بعد كلام يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه وإجابته بهذا الوضوح؟ وأنا قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يجيب بجواب مختصر مفيد يقول لهم أيوة الرؤية واقعة فقط أو سترون، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم سترون يقينا كما ترون القمر وكما ترون الشمس، ليس بينهما عائق أو سحابة تحول دون ذلك، فأنتم أيضا سترون ربكم كذلك. وبالتالي نبيكم عليه الصلاة والسلام يثبت لكم رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، نصدق بذلك ونؤمن به وتنشرح صدورنا لهذا الأمر، بل نتطلع إليه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وأن يرزقنا وأن يتفضل علينا بأن نرى وجهه الكريم. ويستلزم ذلك أن نصحح إيماننا وأن نصحح عبادتنا وأن نستقيم على شرعنا وأن نتنافس في القربات وفعل الصالحات، لعل الله عز وجل يجود بالفضل والكرم على أهل الإيمان وعلينا، فنستمتع برؤية ربنا في الدار الآخرة. ومن يرى ربه في الدار الآخرة فليعلم يقينا أنه من أهل الجنة، لأن أهل الجنة هم الذين يرون ربهم في الدار الآخرة. إخواني الكرام، بقيت أحاديث وبقي كلام كثير حول الرؤية، إن شاء الله تعالى سأسمعكم إياه في اللقاء القادم، فتابعوني بارك الله فيكم. وأختم الكلام بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
سنن الحبيب محمد.